أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قلنا بأن هذه السورة تهتم بذكر المنافقين وبصفاتهم وبالتحذير منهم ومن كيدهم ومكائدهم، ومر الكلام حول هذه الآيات. والقرآن مملوء بذكر المنافقين وبالتحذير منهم، ولكن بعد ذكر صفات المنافقين ومكائدهم والتحذير منهم ناسب أن يذكر الله تعالى تنبيهاً للمؤمنين بأن كيف يحفظوا أنفسهم من صفة النفاق، لأن هذا النفاق صحيح أنه كان هناك جماعة في ذلك العصر آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، ولكن النفاق صفة نفسية ربما تحصل لكل أحد، حتى للمؤمن الخالص ربما يحصل له النفاق. ونحن نرى في التاريخ وفي حياتنا أيضا أناس كثيرين يعني جاهدوا في سبيل الله وبذلوا وضحوا بأموالهم وحتى بأولادهم في سبيل الله، ولكن في آخر الأمر هناك أمور وبلاوى وامتحانات تسببت في تركهم للواجب، بل أصلاً تركهم الإيمان، ربما لم يؤمنوا بالله، ولكن يعني على الأقل إيمان ضعيف، ولكن مع ذلك كانوا باقين على ظاهر الإيمان، الدين لعق على ألسنتهم. هذا هو النفاق. كثير من الناس في عهد الرسول وبعد الرسول صلى الله عليه وآله كانوا في سبيل الحق وكانوا على منهج الحق، ولكن تركوا هذا المنهج ومع ذلك يظهرون الإيمان. فالنفاق مشكلة يعني يمكن يحصل لكل إنسان، فالله تعالى ينبه أنه كيف يمكنكم الاحتفاظ بإيمانكم حتى لا تحصل لكم صفة النفاق. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذا أهم شيء، أهم شيء في الحياة أن الأموال والأولاد، والمراد بهما هنا كل شؤون الدنيا مو خصوص الأموال والأولاد، وإنما خص الذكر بالأموال والأولاد باعتبار أن هذا الشيء العام، البلاء العام لكل البشر مبتلين بهما المال والأولاد، وإلا فهناك ناس كثيرون مبتلين بالسلطة والهيمنة والمنصب الرفيع أو الجاه العريض أو أمثال ذلك، يعني أو سائر الأمور اللي الإنسان يبتلى بها في شهواته وغير ذلك مما يلهيه عن ذكر الله. لكن أكثر شيء اللي عام يعني كل الناس مبتلين به هو المال. تشوفوا أن أكثر الناس يقول واحد هذا ما عنده شغل، هذاك وايد مشغول. شنو مشغول؟ يعني طلع فلوس. الشغل أنه يعمل ليل ونهار يزيد في أمواله، ماكو شيء آخر. فلان رجل أعمال، شو يسوي يعني رجل أعمال؟ يخدم الناس؟ لا، يطلع يكسب مال يزيد على مليوناته، هذا هو. فالأموال هي التي تشغل الإنسان، وكل ما يزيد المال يزيد طمع الإنسان. والأولاد أيضا مما يشغل الإنسان، الإنسان دائما طبيعي، هذا يعني هذا مو شيء غير مستحب، لا مستحب أن الإنسان يحب أولاده، لازم الإنسان يحب أولاده. وطبيعي أن الإنسان دائما يفكر في أولاده ويفكر في مستقبل أولاده، ولكن المهم أن هذا أهم شيء، يعني الأولاد اللي هم أحب شيء عند الإنسان. فالله تعالى يقول لا تلهكم هذه الأمور عن ذكر الله، المهم أن الإنسان لا ينشغل بهذه الشؤون عن ذكر الله. وذكر الله يعني الذكر القلبي اللي لازم ما يفارقك أبداً، مو أنه في المسجد تذكر الله في الصلاة بعد الصلاة وقبل الصلاة أو في الحج أو الزيارات، لا، ذكر الله أن تكون دائماً متذكراً لله، خصوصاً إذا ابتليت بمعصية، يعني مقدمات المعصية موجودة، إذا تذكر الله ما تعصي، ما يمكن أن الإنسان يعصي ربه وهو ذاكر لله، يغفل عن الله فيعصي. فالمراد بذكر الله الذكر القلبي، ويشمل الذكر اللفظي أيضا، لأن الذكر اللفظي مما يزيد في خشوع القلب واطمئنان القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. على كل حال، هذه الآية تنبه الإنسان أن لا يشتغل بالأموال والأولاد عن ذكر الله، لأنه إذا فعل ذلك سيكون من الخاسرين. اللطيف في التعبير أنه لا ينهى الإنسان، ما يقول يا أيها الذين آمنوا لا تشتغلوا أو لا تلتهوا بالأموال والأولاد، ينهى الأموال والأولاد، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وهذا التعبير وارد في آيات كثيرة وفي التعابير العادية، فلا يفتننكم الشيطان، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، كل هذا من هذا القبيل. أو مثلا الإنسان يقول لابنه مثلا لا يخدعك الأصدقاء، مثلا أصدقاء السوء، هو القصد منه أن يريد نهي ابنه أنه لا يصادق ناس سيئين، يقول لا يخدعونكم، يعني ينهى أولئك لا يخدعونك، هم موجودين حتى تنهاهم أنت. السبب في هذا التعبير سبب تربوي، الإنسان حتى أنت لما تربي ابنك ما تقول له أنت مو زين، تقول له أنت زين، دير بالك على أصحابك لا يخدعونك. هذا إلا تأثير نفسي في الإنسان، أنه يقال له أنت طيب، أنت لا، أنت ما يحتمل فيك أن تكون في طريق الخطأ، احفظ نفسك من العوامل الخارجية. هذا تأثير تربوي فيه، ولذلك الله تعالى ما يقول للإنسان أنت لا تذهب وراء الشيطان، يقول لا يفتننكم الشيطان، ما يقول أنت لا تروح وراء الدنيا، لا أنا ما أروح وراء الدنيا، لا، لا تغرنكم الحياة الدنيا. وهنا أيضا يقول لا تلهكم، أنتم ناس طيبين، ولكن لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ولكن يغير التعبير في الجملة التالية، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، لأن هنا بعد لا يفرض أنه ينهى عن شيء، المفروض أنه فعل والتهى عن ذكر الله وانشغل بالأموال والأولاد. هنا يريد أن يذكر النتيجة، ومن يفعل ذلك، يعني من يلتهي بالمال والولد عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون، هذا حصر، يعني ماكو خاسر غيرهم، ليس هناك خاسر غير هذا. كيف الحاسر؟ إيه صحيح، هذا حاسر، لأن كل الخاسرين من هؤلاء، كل الخاسرين هم الذين التهوا بشؤون الدنيا عن الأموال، عن ذكر الله. شؤون الدنيا، قلنا بأن الأموال والأولاد من باب المثال، كل شؤون الدنيا، كل من يلهيه ويشغله أمور الدنيا عن ذكر الله فهو من الخاسرين، هو الخاسر فقط ليس غيره. لأن الخسارة الواقعية مو خسارة المال ولا خسارة الولد ولا خسارة الحياة الدنيا ولا خسارة الجسم، الخسارة الواقعية أن يخسر الإنسان سعادته في الآخرة. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا المهم. فالذي يشتغل بالأموال والأولاد عن ذكر الله هذا هو الخاسر فقط ليس غيره. يعني الذي يخسر حياته الدنيا هذا مو خاسر إذا ما يخسر رضا ربه. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، هذا يأمر الأمر بالإنفاق من باب نوع من عدم الانشغال بالأموال والأولاد. طبعا اللي يشغله المال والولد عن ذكر الله هم ما ينفق في سبيل الله. انشغال بالمال يعني الاهتمام بالمال، وليش يصرفه؟ يجمع. والانشغال بالأولاد أيضا يتسبب في حفظ المال، يقول أنا أخلي مالي لمستقبل أولادي، ليش أعطي للفقراء؟ وهذا أهم شيء. كثير من الناس ربما الدافع لهم في حفظ المال وعدم الإنفاق في سبيل الله هو الحفظ لمستقبل أولاده. أنت ممكن ما حصلت شيء من أبوك، يعني كثير من الناس ما ورث شيء من أبوه، شيء قليل وحصلت على مال الله تعالى رزقك. كثير منا وربما أنا منهم كنا نفكر أن بعد الوالد إيش راح نسوي، وين يعني إحنا متعودين على أن الأب ينفق على أيام الشباب. خب توفى الوالد، الله تعالى رزق، الله تعالى يرزق الإنسان، مو الأب اللي هو اللي يرزق، ولكن الإنسان جاهل فيقول لا أنا لازم أحفظ لمستقبل أولادي. وكثير منهم تشوفه حتى في آخر أيام حياته أكثر شيء يوصي بالثلث مثلا بعد وفاته مثلا، وبعد ما مات هم الأولاد يصرفون حتى هذا الثلث وما يخلون له ولا شيء. أنا ما أظن أن هذا فيه كثير فائدة، الحين أنا ما أبي أقول شيء يعني يوجب اليأس للناس، ولكن ما أعتقد أن الإنسان اللي ما أنفق في حياته وبخل بماله عن سبيل الله خصوصا في الواجبات، الحقوق الواجبة، ثم يوصي، تشوف كثير منهم يوصون بعد موتهم ادفعوا خمس جميع أموالي، ادفع أنت في حياتك خمس جميع أموالي، ما يقدر يدفع، ما يقدر. ما أعتقد هذا يفيده أنا شخصيا، ما أقول من فقهيا أو كلام الفقهاء والعلماء، أنا شخصيا ما أظن أن إنسان ما صلى طول حياته ثم يوصي أنه يصلى عنه بعد وفاته 80 سنة، ما أعتقد أن هذا يفيده. أنا ما أعتقد، يعني واحد يصلي ولكن خب يوصي أن يصلى، ربما بعضها خطأ، ربما مثلا تركت في أيام شبابي، خب له وجه. نشوف بعض الناس ما يصلي عمدا بعدين يجون يدفعون عنا الصلاة والصوم، أنا ما أعتقد أن هذا يفيد، خلي يعطون. على كل حال، وأنفقوا مما رزقناكم، أولا من، يعني بعض، ما يقول كله، بعض ما رزقناكم. ثم هذا إحنا رزقناكم، أنت منين جبت؟ كل ما تملكه فهو من الله، يعني يريد أن يبين أنت لا تستعظم إذا أنفقت في سبيل الله، ما صنعت شيئا، هذا مال من الله أمانة بيدك، تأكل منه جزءا وتدفع جزءا. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، مو كل المال إليك، ولو أنت حصلت المال، لكن البشر ما يفكر، يقول الآن إنما أوتيته على علم عندي. وأنفقوا مما رزقناكم، هذا الإنفاق الذي يؤمر به هنا، هناك بحث في الكتب بأن هل مراد به الزكاة الواجبة أو يشمل الزكاة، هو الزكاة الواجبة كثيرة، إحنا ربما نتصور بأن الزكاة الواجبة خصوص هذا اللي في الأنعام الثلاثة والغلات الأربع والدينار والدرهم، هو مو موجود الحين. ثم الخمس مثلا اللي هذا بس الشيعة يقولون، السنة ما يقولون بالخمس، والشيعة ما يدفعون، يعني قليل منهم اللي يدفع، الفقراء والمتوسطين أصحاب الملايين ما يدفعون الخمس. ربما يقال بأن لا، مو هذا بس، هو النفقة الواجبة هم كثيرة، يعني أنت الآن لو دفعت كل الخمس اللي عليك والزكاة الواجبة وزكاة الفطرة، لكن أنت تعلم بأن جارك أو أي فقير آخر يتضور جوعاً أو يموت من الجوع أو يموت من المرض، وأنت عندك مال تقدر تعطيه تعالجه حتى ما يموت، ولكن أنت تقول لها ليش أعطي أخلي حق أولادي، ما يجوز هذا، ما يجوز. واجب، وجوب شرعي فقهي، مو وجوب أخلاقي، لا، وجوب شرعي وفقهي. إذا اطلعت على حال مسلم مو إلا مؤمن، بل ربما لا حتى لو غير المسلم، إذا مو من الذين يحاربون الدين في بلدك، اطلعت على إنسان مريض يحتاج إلى علاج وهذا يموت إذا ما يتعالج، وكثير هذا موجودين في بلدنا وفي بلاد نعرفهم، وانت عندك فلوس تقول لا هذا فلوسي ابيها حق اولادي، ما يجوز هذا، تركت الواجب. الانفاق الواجب مو شيء بسيط. زين، انفقوا من قبل ان ياتي احدكم الموت، هذا دائما هذا الخطر موجود، احنا ما ندري الموت متى ياتي، ما حد يقدر يقدر، يعني الشباب ما يموتون، ربما اكثر ما يموتون هم الشباب. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. المفسرون يقولون بأن يأتي أحدكم الموت يعني يأتي آثار الموت، يعني كأنه حينما يأتيه آثار الموت المرض كذا يقول، أنا ما أعتقد هذا، الظاهر أن هذا التمني يحصل بعد الموت. أنا أعرف البشر، هذا البشر ما يتمنى هذا حتى بعد ظهور آثار الموت، ما ينتبه إلا بعد الموت. وإحنا شفنا ناس في المستشفى وفي آخر أيام حياته وهو على سرير الموت ويقال له ادفع الواجب اللي عليك، يقول له أنا أوصي بس، وصي، ما دفع شيء ومات، والأولاد ما عملوا بالوصية وأتلفوا كل المال بحمد الله، لأن المال الحرام لازم يصرف في الحرام، كثير هذا مو قليل ترى، كثير. فالإنسان بمجرد ظهور آثار الموت ما ينتبه، بعد الموت يتمنى. الدليل على ذلك آية أخرى نفس هذا التعبير، أنا ما أدري شلون الجماعة ما شايفين هالآية، نفس هذا التعبير في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت، جاء أحدهم الموت مثل هذه الآية، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ارجعوني يعني هذا رايح، يقول ارجعوني، فإذا جاء أحدهم الموت يعني مات، مو أنه جاء أحدهم آثار الموت، لا، بعد ما مات بعدين يتمنى أنه يا ريت أنا مثلا كنت أرجع. الحين هذا يقول ارجعون، هنا يقول لولا أخرتني إلى أجل قريب. لولا يسمون في النحو لولا تحضيضية للتحضيض، يعني طلب، وفي الواقع هلا، لولا بمعنى هلا، يعني هلا أخرتني، وهذا استفهام، هل استفهام، استفهام يفيد الطلب والتمني، يعني يا ليت، يا ليت كنت تؤخرني إلى أجل قريب. فهذا الإنسان يتمنى يا ريت أن الله تعالى يؤخر موته إلى أجل قريب، ما يحتاج مدة طويلة، كم يوم، كأنه لم يهمل، لم يمهل. الله تعالى أمهلك سنين، 80 سنة مو كافي، 70 60 50. وهذا أيضا مذكور في آية أخرى، وهم يصطرخون فيها، يعني في جهنم، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. خلاص إحنا فهمنا الشيء، الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم بالمقدار اللي كافي للتذكر. وهذا أيضا نفس الشيء، أجل قريب، 2 3، 70 سنة مو كافي، هل 2 3، أجل قريب. فأصدق وأكن من الصالحين، أصدق يعني أتصدق، في العربية هذا التاء يبدل إلى صاد ويشدد، الصدق يعني أتصدق، إن المصدقين يعني المتصدقين، يعني لو أخرتني أنا راح أتصدق بمالي وأكون من الصالحين. الملفت في هذا التعبير أن أحدهما منصوب والآخر مجزوم، ليش الشكل؟ الصدق وأكون، ما قال الصدق وأكون، ولا قال الصدق وأكون. طبعا النحاة والأدباء يقولون هذا من باب التفنن، في واحد منهم معطوف على واحد منهم جواب التمني، واحد منهم مشروط جواب الشرط تقدير. أنا أعتقد أن في هذا يعني شيء ظريف ولطيف، الظاهر أنه أصدق يا أخو، هذا من باب جواب التمني، لأن هذا وارد مثل هذه الآية اللي تلوناها، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، نرد ولا نكذب، يقولون بأن هذا جواب التمني. الحين هذا بحث، أنا ما أبحث بحث نحوي، كل ما يكون جواب التمني يأتي منصوب، فأصدق جواب التمني، يعني التمني هنا مو موجود، هنا طلب، ولكن هذا الطلب معناه التمني. هلا أخرتني، لولا أخرتني، يعني هلا أخرتني، لماذا يعني ما أخرتني، لماذا ما أمهلتني، هذا تمني، يعني يا ريت كنت تؤخرني إلى أجل قريب، فلو كنت تؤخرني إلى أجل قريب أصدق، هذا منصوب لأنه جواب التمني. الثاني ليش مجزوم؟ جواب الشرط، أي شرط؟ أنا أعتقد أن الشرط هنا أصدق، يعني فإن أتصدق أكون من الصالحين، يعني التصدق بالمال والإنفاق بالمال شرط في الصلوح، الإنسان لا يكون صالحا لدخول الجنة وللدخول في حظيرة القرب الإلهي إلا إذا أنفق من ماله، البخيل لا يدخل الجنة، أكيد هذا، البخيل لا يدخل الجنة ولا يتقرب إلى الله حتى لو صلى وصام. فإذا هذا يقول أصدق وأكن بهذا الإنفاق من الصالحين، من الصالحين، ليش ما يقول وأصلح؟ هذا التعبير القرآني التعبير ملفت جدا، دائما يذكر الإنسان بأن يكون في ضمن المجموعة الخيرة الصالحة المؤمنة، مثلا الله تعالى يخاطب مريم عليها السلام واركعي مع الراكعين وكانت من القانتين، عيسى عليه السلام وكهلا ومن الصالحين، إبراهيم عليه السلام وإنه في الآخرة لمن الصالحين، خطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحين ولو هناك تفاسير أن الصادقين المراد بهم آل محمد صلى الله عليه وآله، ولكن في هذا التعبير تأديب للإنسان أنه لا يشعر بأنه هو الذي يصلي. أنت كن في ضمن المجموعة، كل العالم يصلي لله مو بس البشر. القرآن ينبه الإنسان على أنه ضمن المجموعة الكونية اللي تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. حتى إذا داود سبح، الله تعالى يجعل الجبال والطير يسبحون معه حتى لا يشعر بأنه وحده. الشعور بالوحدة هذا يحدث في الإنسان كأنه هو متفرد فيه، فهو له ميزة على الآخرين. لا، لا تشعر بامتياز، أنت ضمن المجموعة، كل العالم تركع وأنت أيضا تركع. وهذا خطير على الإنسان أن يشعر بأنه هو له ميزة على الآخرين. ولذلك الله تعالى استحب صلاة الجماعة حتى تكون ضمن الجماعة، لا تكون وحدك. أنا لي قرب عند الله، لا، أنت مثل الباقين، أدخل ضمن المجموعة الصالحة. فأصدق وأكن من الصالحين. ولكن الله تعالى يرد على هذا التمني: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. الأجل يعني الوقت المحدد، والأجل نوعان: أجل بمعنى ما يقتضيه طبيعة الإنسان أو جسم الإنسان من عوامل البقاء. يعني لو فرضنا أن إنسانا لا يحدث له أي حادث ولا يطرأ عليه أي مرض، راح يموت. على كل حال الإنسان يموت، هذا الأجل اللي هو راح يموت عليه هذا يسمى بأنه مقتضى ذاته، كل موجود له أمد طبيعة. وهناك أجل مسمى يعني مقدر. والله تعالى يعبر في سورة الأنعام: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. وأجل مسمى عنده، ربما يكون المعنى قضى أجلا خلقكم من طين، يعني خلقكم من المواد الأرضية، هذه المواد الأرضية لها أمد، قضى أجلا، أجل يقتضيه نفس هذا الجسم. ولكن هناك أجل مسمى عنده. ولكن هذا الأجل المسمى المقدر كسائر المقدرات، كل مقدرات الكون نوعان: محتوم وغير محتوم. كل مقدرات الكون مقدرات محتومة لا يعلمها إلا الله، ومقدرات غير محتومة. غير محتومة يمكن أن يعلمها إنسان عن طريق علمي أو عن طريق حساب الاحتمالات، ويمكن أن يعلمها إنسان عن طريق غيبي. الحين طريق غيبي صحيح أو فاسد، اللي يعلمون ربما يخبرون عن بعض الحوادث بطرق عجيبة أو بطرق إلهية مثل الأنبياء والرسل والأئمة اللي يخبرون على الغيب، فهذا يعلمه الملائكة ويعلمه الأئمة. ولكن هذه مقدرات غير حتمية، المقدر الحتمي لا يعلمه إلا الله تعالى. والله تعالى يقول: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لكل أجل كتاب، إلى كتاب، ولكن هذا الكتاب ربما يمحى وربما يثبت، أما هناك شيء لا يتغير. فالمقدر هناك مقدر ربما يتغير، يتغير بالدعاء، يتغير بالعلاج، يتغير بالأمور الأخرى، بالصدقة، بغير ذلك. الحين التغييرات ربما بعوامل طبيعية أو عوامل غير طبيعية، يعني ما يصير الواحد يقول هو أنا ما أروح أتعالج، إذا مقدر أموت خب أموت، إذا مو مقدر لا، لازم تروح تعالج. التقدير يتغير بعلاجك، لازم تدعو. بعضهم يقول أنا ما أدعو، إذا الله تعالى يريد أن يشفيني يشفي، لا، إحنا مأمورين بالدعاء، الله تعالى يشفيك إذا دعوت، أدعو. فالدعاء يغير القدر والعلاج يغير القدر، هذه كل تقديرات غير حتمية. أما إذا جاء الأجل الحتمي، يعني كل العوامل المؤثرة في هذا الشيء تحققت، مستحيل أن لا يتحقق، مستحيل. كل ما هو مستحيل إذا أسند إلى الله ما نقول مستحيل، الله تعالى قادر على كل شيء، نقول لن يؤخر الله، لن لنفي الأبد. يعني هذا الأمر لو نسب إلى الأمور الطبيعية نقول هذا غير ممكن، إذا جاء أجلها غير ممكن أن يبقى، خلص يعني كل العوامل المؤثرة في موته تحققت، هو راح يموت. لكن الله تعالى لا يقيد إرادته شيء، حتى التقدير اللي هو قدره، حتى التقدير اللي هو بنفسه قدره ما يقيد إرادته، وحتى السنن والقوانين التي هو سنها وجعلها ما تقيد إرادته. ولذلك إذا أسندنا إلى الله نقول الله تعالى ما يفعل، لن يفعل، وله يقدر أن يفعل، لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أما يقدر أن يؤخر؟ ما يؤخر، مستحيل أن يؤخر. فإذا جاء الأجل، الأجل الحتمي المقدر من جميع الجهات وجميع العوامل، بعد خلاص ليس هناك شيء يبقي حياته، والله خبير بما تعملون. المفسرون يقولون بأن هذا يرجع إلى الآيات السابقة، هذا ما له علاقة بهذه الجملة، والله خبير بما تعملون يرجع إلى أنفقوا مما رزقناكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، هذه أعمالكم. الله تعالى يعلم حقيقة أعمالكم، حقيقتها من حيث الذات ومن حيث النية، فالله تعالى يجازيكم بحقيقة أعمالكم. ولكن أنا أعتقد بأن هذا مربوط بنفس هذه الجملة، وهذا ضمن الجواب، ضمن جواب هذا الشخص، هذا التمني، هذا المتمني اللي يقول ليش ما أخرتني، كم يوم كنت أتصدق وأكون من الصالحين. الله تعالى يقول أولا ما يصير، خلاص بعد التقدير الحتمي تحقق وجاء أجلك. ثانيا الله تعالى يعلم أنك أنت مو هذا الأعمال اللي إحنا مبتلين بها نتيجة أعمال سابقة، وهذه المشاكل اللي تحصل للإنسان ويسقط في الهاوية ويفقد دينه وإيمانه وتقواه ويصير من المنافقين، هذا نتيجة أعمال سابقة، والله تعالى خبير بأن هذه الأعمال اللي سويت ما راح تخليك أنت، حتى لو ترجع ما راح تعود إلى إيمان سابق، لا، خلصت. وهذا وارد في آية أخرى، الله تعالى الدليل على هذا القول، الله تعالى يقول ولو ترى إذ وقفوا على النار، هو هذه الآية اللي تلوناها، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا التمني تمني كاذب، ولو نردك أنت أيضا ترجع إلى نفس الأعمال، وربما تقول أن هذا كل ما رأيت سحر ما له حقيقة. نرجو الله تعالى أن يقينا من شر النفس الأمارة اللي يمكن أن يوصلنا إلى هذا التمني. نرجو أن لا نتمنى هذا الأمر بعد الموت، والحمد لله رب العالمين.